اللي هو فصل هي في الفصل جاءت واجبة نسخ نسخة واحدة نقول التسوية الأول بعد الكل
شيخ موجود هنا في الصفحة
يقول رحمه الله فصل والتسوية والتسوية في القسم بين الجوفين ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.
نعم قال رحمه الله تعالى فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. التسوية في القسم في أربعة أمور: في السكنة والنفقة والكسوة والمبيت. أما الميل القلبي فلا يجب العدل فيه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها، وكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فلو أحب الرجل إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى لا يكون بذلك ظالما له، ولكن يجب عليه أن يعدل في النفقة. والمقصود بالعدل في النفقة ليس العدل في أن يعطي هذه عشرة يعطي الأخرى عشرة، وإنما يعطيها ما يكفيها وولدها، فقد يكفي واحدة عشرة ويكفي الأخرى خمسة، فيجب فيه العدل بذلك. والكسوة كذلك والمبيت والنفقة يجب العدل في هذه الأربعة أمور. وأما من لم يعدل فيها فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب العدل في هذه الأربعة أشياء وهي من يقول سكنة والنفقة والكسوة والمبيت. أما الميل القلبي فهذا ليس بيد. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، فإن كان لحاجة يجوز. وأما محل القسم فهل هو بالليل والنهار أم بالليل فقط؟ بالليل فقط، لأن المبيت من البيتوتة، وهو والبيتوتة تكون بالليل فقط، ولو بقي بالنهار عند إحداهن يجوز. وإن كان لحاجة كتمريض مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن نساءه في مرض وفاته أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنه فيجوز ذلك. نعم نعم. وإذا أراد السفر
وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة.
نعم إذا أراد السفر جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها، كما عند البخاري ومسلم. إذا كان مسافرا فإنه يقرع بين النساء لو عنده أكثر من امرأة، والتي يخرج حظها تسافر معه. وهل في محل السفر سواء كان طويلا أم قصيرا هل يحسب هذا من القصر المبيت أم لا؟ لا يحسب إلا إذا نوى الإقامة، إلا إذا نوى الإقامة يعني أن يشتري في هذا المكان ويقيم فيه مثلا فيحسب من ساعتين. أما حال السفر فإنه لا يحسب حتى ولو كان السفر طويلا، ولأن المرأة تحملت المشقة مع زوجها في السفر وفي الصحيح تكون قطعة من العذاب، فلا يعد هذا من قسمها. فإذا رجع ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج هل يلزمه أن يقبل؟ إلى عند زوجتان قالت إحداهما لا أنا هذه الليلة لا أريدك اذهب عند الأخرى، هل يجب عليه أن يطيعها في ذلك؟ لا، إنما هذا يرجع إليه، إن وافق وافق، وإن لم يوافق يبيت عندها في نوبتها، لأن هذه هبة، والهبة من حقه أن يقبل ومن حقه أن يردها. نعم. وإن تزوج جديدة، تزوج عنده زوجتان أو ثلاث، تزوج الثالثة أو الرابعة، فإن كانت هذه الزوجة بكرا فإنه سيأتي الكلام فيها. نعم.
يقول رحمه الله: وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقام عندها سبعة، وإن كانت ثيبا بثلاث.
نعم. إن كانت بكرا يعني لم تزوج من قبل، يبيت عندها سبع ليال ثم يقسم بعد ذلك. أما إن كانت ثيبا يعني جربت الرجاء من قبل، فإنه يبيت عندها ثلاث ليال ثم يقسم بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي رضي الله عنه: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. إذن هذا من السنة. وبعض الناس يفهم أن يبيت عندها يعني لا يخرج من البيت، هذا غلط، إنما يخرج للصلاة ويخرج لقضاء حوائجه. يعني أذكر مرة زرنا أخ في مدينة الحمص، فعند الباب كان متزوج، عند الباب قال: مع السلامة، أنا الحين نصلي. قلت له: مع السلامة. يلا تطلع الجامع. قال: من السنة أن يبيت عندها سبع. ففهم من الحديث أنه يبيت يعني لا يخرج من البيت، يعني بيته ثليل النهار، فهذا غلط. وإنما محل البيتوت يكون بالليل، والقسم يكون بالليل. نعم. نعم.
يقول رحمه الله: وإذا بان نشوز المرأة.
نعم.
وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.
قسمها نعم.
قسمها ونفقتها.
نعم. وإذا بان نشوز المرأة وعظها، وهذا كما قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. لأن أول مرحلة هي الوعظ، ولا اتقي الله. وقال الفقهاء: إذا كان إذا نداها قالت لبيك فتغير هذا الكلام فهذا يعد نشوزا. أرأيتم إلى أي حد؟ وهذا من الأدب. المرأة إذا نداها زوجها تقول لبيك، نعم تفضل، ولا بد أن نربي بناتنا ومولياتنا على ذلك. إذا نداها زوج تقول لبيك يا زوجي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما جاء معاذ صيد بين يديه سجود التحية، فقال: ما هذا يا معاذ؟ أرأيتم أن يفعلن ذلك مع ملوكهم وعظمائهم وأنت أحق بذلك يا رسول الله؟ قال: يا معاذ لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم فضله عليه. والله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن. لابد للمرأة السلفية والسنية أن تكون كذلك مطيعة لزوجها طاعة تامة، إلا فيما لا تستطيع أو في معصية الله. حتى أن الفقهاء كما أقول لك: لو كان ولدها فتقول لبيك فقالت غير ذلك أقل منها، هذا يعد نشوز. يبقى كل النساء عندنا إيه؟ حالة النشوز. إلا ما فيها حد يقول عنده لبيك. ها؟ في حديث معاذ: لبيك وسعديك. بل قالوا: إذا كانت في طلقة الوجه أظهرت عبوسة أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى وعظها بالكلام، بأن يقول: ما هذا التغير؟ الذي حدث وكنت ألفت منك غير ذلك، فاتق الله تعالى فإن حقي واجب عليك. ويبين لها النشوز أنه يسقط المبيت ويسقط النفقة ويسقط حقوقها، فإن أبت هجرها في المضجع كما في الآية، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر هجر المسلم للمسلم لا يجوز فوق ثلاث ليال، لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن صح عن الصحيحين أنه هجر الثلاثة الذين تخلفوا كعب بن مالك وغار بن الربيع وهلال بن أمية، هجرهم 40 ليلة ثم أردف عليه 10 فصارت 5. فما الجمع؟ هذا في أمور الآخرة. إذا كان الهجر لله عز وجل فإنه يجوز أن يهجر فوق ثلاثة، أما إذا كان الخصام دنيويا فلا يجوز أبدا فوق ثلاث ليالي. وخيرهما الذي يبدأ في السنة بالسلام. نعم. فيهجرها في المضجع يعني يوليها ظهرها، يكون معها في نفس المضجع ولكن يؤدبها ويوليها ظهرها. نعم. فإذا لم تستجب يجوز له أن يضربها ضرب تأديب وتعزيز، ولكن لا يكون ضربا مبرحا، لا يكسر عضوا ولا يجرح بدنا، وإنما يكون ضرب تأديب. وأما ما جاء في نهي صلى الله عليه وسلم في آخر في نهي عن ضرب النساء فإن هذا منسوخ، وكان أول نهى عن ضرب النساء ثم جاءه عمر فرأى تمرد النساء فأذن بضربهن ولكن ضربا غير مبرح. فجاء عمر كما في الصحيح قال يا رسول الله إن نساءنا يعني نساء المهاجرين لما خالطنا نساء الأنصار أخذنا من أخلاقهن. وهذا يدل على أن المرأة سريعة التغير إذا خالطت غيرها، ولكن الإنسان يجعل المرأة لا تخالط إلا من يعينها على الطاعة ويعينها على السمع والطاعة لبعليها وحسن التودد. يعني بعض النساء إذا ذهبت إلى بيت امرأة رأت عندها ذهب كثير تأتي ناشزا متمردة، لذلك استحب جماعة من العلم ألا تظهر المرأة الزينة إذا كانت ستؤدي إلى كسر قلوب أخواتها. لا تكثر من عندها مثلا 100 جرام 200 جرام ذهب وهذه ليس عندها ولا جرام ذهب، فإذا أردتها 200 جرام ترجع البيت متمردة وناشزة. فالإنسان يجعل المرأة تخالط من يعينها على أمر دينها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن ولكن ضربا غير مبرح للإصلاح وللتأديب. ولا شك أن المرأة عندها تمرد وعندها كفران للنعمة كما قال عليه السلام ما رأيت أكثر من إحداكن إذهابا للب الرجل الحازم، وقال إن كنا تكفرن العشير. قالت يا عائشة يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير يعني حسن العشر، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت خيرا قط، يعني طول حياتك جيد معه. شو عامل حاجة كذبرة. ثم يوما رأت منك تغيرا قالت ما رأيت خيرا قط. لكن لابد أن نعلم شبابنا إذا أردت تزوج إنه دخل على هذه المرحلة، داخل مع شخصية وإنسان ولو كانت تقية ولو كانت صالحة قالت ما رأيت خيرا قط. عائشة لما نزلت توبتها قالت تبت إلى الله، يعني أنها كانت غاضبة من النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الله. أحسن. يبقى إذن إذا أردت أن تتزوج لابد أن يفهم هذا. النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة وليضم عليه. إذا أردت أن تتزوج لابد أن يفهم الشباب هذا هذه المفاهيم حتى يكون مستعدا ومتأهبا لمعاملة هذا الإنسان. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.